السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله يقول وقوله الحق، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويقول وقوله الحق الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، ويقول وقوله الحق قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أيها المؤمنون، الله جل وعلا خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، أنزل على عبده هذا الكتاب المبين، وجاء في كتابه العظيم وقرآنه الجليل ما ينفع الله جل وعلا به العباد، وما تخشع له القلوب، وما تستكن له النفوس، قرآنا عربيا غير ذي عوج. والحديث عن أسماء الله الحسنى حديث تحبه القلوب المؤمنة وتطمئن إليه النفوس المسلمة، ذلك أن الله جل وعلا مما تمدح به وأثنى به على ذاته العلية أن له جل وعلا كمال الأسماء والصفات، وله تبارك وتعالى صفات الجلال والجمال لا ينازعه في ذلك في شيء منها أحد كائنا من كان. وقبل أن نبدأ نبين كتأصيل علمي أن الحديث عن أسماء الله الحسنى يمكن تقسيمه إلى قسمين: حديث يتعلق بحلقات العلم التي يؤمها أكابر الطلبة، فهذا له منحا خاصا به حتى يكون ذوي قدرة على الرد على من يلحد في أسماء الله، سواء من الكفرة أو من بعض الفرق التي ضلت في أسماء الله وصفاته. ومثل هذا المنح لا أظن أننا نحتاجه في لقاء كهذا نخاطب فيه عامة المسلمين الذين يرجون الله تبارك اسمه وجل ثناؤه ويرجون الدار الآخرة، لكننا سنتحدث عن أسماء الله الحسنى كما جاءت في كتابه العظيم الذي أنزله الله جل وعلا على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. جاء عند الترمذي وعند أحمد من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا غم، فقال: اللهم إني، فدعا ربه وقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله فرجا. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. هذا مفتاح لما نحن فيه، وهو أن من أسماء الله جل وعلا ما استأثر الله به ولم يطلع عليه أحدا من الخلق، ولهذا يفتح الله جل وعلا على رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عند سجوده عليه السلام تحت العرش بمحامد لم يكن الله قد فتحها على أحد من قبل، فيقال له يومئذ: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. بعد هذا أيها المؤمنون نقول إنه حتى يعلم العبد معاني أسماء الله الحسنى فليعلم أنه لا يمكن معرفتها بطريق أعظم من طريق القرآن، لا يمكن معرفتها بطريق أعظم من طريق القرآن. فيأتي المسلم للقرآن وقد تضمن القرآن ثناء الله على ذاته العلية وتمجده جل وعلا بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيقرأ العبد الآية ثم يرى بما ختمها الله، فيجد أن الله ختم غالب الآيات بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإذا تدبر خاتمة الآية مع أولها والسورة كلها تبين له أي معنى جليل لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وهذا المنحى في التعليم هو الذي إن شاء الله تعالى سنأخذ بعضا منه في لقائنا هذا. الله جل وعلا من أسمائه الحسنى الغفور والرحيم والشكور والودود، وهذه الأسماء الأربعة وردت منثورة في كتاب الله جل وعلا في مواطن عدة. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أول ما تنيخ عنده المطايا أن تعلم أيها المؤمن وأيتها المؤمنة سعة رحمة الله جل وعلا، وأن العبد إذا اقتحم الإثم وتجرأ على المعصية ثم تاب إلى ربه واستغفره وكانت توبته توبة نصوحة غفر الله له برحمته الذنب، ولم يجعل الله لتوابع الذنب على عبده فلا يحال بين العبد وبين التوفيق بسبب ذلك العبد إذا كان ذلكم العبد قد تاب توبة نصوحة قال الله جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. قبيل هذا يقال إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما كان يقول خمس آيات في سورة النساء: كم أنا فرح بها ولا يعرفها العلماء، ثم تلاها رضوان الله تعالى عليه. قال قول الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقول الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول الله جل وعلا: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقول الله جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فأنبأ الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود عن عظيم فرحه بهذه الآيات لما تضمنته من بيان عفو رب البريات جل جلاله. وسنأخذ آية من هذه الخمس حتى نفقه عظيم رحمة ربنا وكيف أن الله من أسمائه الحسنى أنه الغفور الرحيم. قال الله جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه. السوء إذا ذكر في القرآن يراد به المعصية، سواء معصيتك العبادة في الله أو معصية الله. وإذا ذكر الظلم ينحى نفس المنحى، فإذا اجتمع في آية واحدة ينصرف عمل السوء إلى المعصية المتعلقة بالعباد، وينصرف الظلم إلى المعصية المتعلقة بينك وبين الله. وقد حوت هذه الآية الكريمة الصفتين جميعا. قال ربنا: ومن يعمل سوءا أي ذنبا يتعلق بأموال العباد أو أعراضهم أو أموالهم، أو يظلم نفسه أي يعمل ذنبا كبيرة كانت أو صغيرة، شركا أو ما دون الشرك، أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله. فإن كان مشركا فإن استغفاره دخوله في التوحيد، وإن كان تركا للصلاة فإن استغفاره إقامة لها. وإذا كان ذنبه معصيته الإفطار في رمضان فإن استغفاره الصيام في الشهر، وهكذا. فإذا أظهر العبد لربه أوبة وتوبة وندما على ما قد كان ورد المظالم لأهلها إن كانت المعصية تتعلق بظلم العباد. قال الله جل وعلا: ثم يستغفر الله، بمعنى أنه يأتي بالاستغفار على أكمل وجهه، ويأتي بالتوبة النصوح على أعظم منتهاها. قال أرحم الراحمين: يجد الله غفورا رحيما. فمن أسماء الله جل وعلا أنه غفور رحيم، والمغفرة في اللغة هي الستر، ثم يعقبها من الله جل وعلا رحمة. والمعنى أن الله جل وعلا لا يؤاخذ العبد بتلك المعصية وإن كان قد أتاها عمدا وتجرأ على الله بها، إن كانت توبته توبة نصوحة. قال الله: وإني لغفار لمن عمل صالح، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فمن كمال رحمته وكمال مغفرته وجلال عفوه أنه لا يجعل تبعات المعصية تلحق ذلك العبد فتؤثر فيه، لأن الله جل وعلا كريم، والكريم إذا أعطى لا يجعل ما سبق حائلا بين كرمه وبين من أعطاه، وهذا يقع من خيار بني آدم، فكيف من الرب تبارك وتعالى وهو أرحم الراحمين. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. كما ذكر الله جل وعلا هذا الاسم العظيم وهو الغفور، كما ذكره هاهنا مقترنا باسم آخر وهو الرحيم، ذكر اسمه جل وعلا اسما من أسمائه الحسنى مقترنا باسم آخر وهو الودود. فذكر الله جل وعلا في سورة هود خبر نبيه شعيب، خبر نبيه شعيب، فقال الله جل وعلا: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. قالوا قبلها: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم هود أو قوم هود قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. هذان اسمان عظيمان من أسماء الله الحسنى، وقد مضى معنى الرحيم فيما سبق، فبقي معنى الودود. الودود فعول بمعنى فاعل وبمعنى مفعول، ودود بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. بمعنى فاعل يحب أولياءه، بمعنى مفعول يحبه أولياءه، فهو جل وعلا يحب أولياءه وأولياؤه، جعلني الله وإياكم منهم يحبونه جل وعلا. ومحبة الله قال أهل العلم هي روح الأعمال، محبة الله هي روح الأعمال، فإن العبد إذا كانت أفعاله طاعته تجري على محبة لله جل وعلا كانت أزكى وأقرب وأنفع له وأطهر. قال الله جل وعلا: إن ربي رحيم ودود. وذكر هذا الاسم المبارك في سورة البروج، قال الله جل وعلا: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فذكر المغفرة مع كونه جل وعلا ودودا، والمعنى هو نفسه في سورة هود، إلا أنه يمكن أن يقال: وهذا مما تنعقد عليه أنامل وأصابع الصالحين. كما أن الله جل وعلا لا يشابه أحد في جماله ولا جلاله ولا أفعاله، فكذلك محبته في قلوب خواص عباده لا تشابهها محبة شيء من المحاب، أي أن الصالحين خواص عباد الله لا تشابه المحبة التي في قلوبهم لربهم محبة أي شيء آخر مما يحب، كما أن لله صفات الجلال والجمال وكرائم الأفعال، فكذلك هم في قلوبهم انطوت قلوبهم على محبة الله جل وعلا، فهم يثنون صدورهم على محبة لله وتنطوي قلوبهم على محبة الله لله، لا تعدلها محبتهم لأي شيء من المحاب. وهذه منزلة رفيعة ودرجة عالية في تقوى الله وفي خواص العباد وفي منازل الصالحين، يمن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده. قال الله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا من معنى قول الله جل وعلا: وهو الغفور الودود. من أسمائه الحسنى جل وعلا أنه شكور، وقد قرن الله جل وعلا شكره بأنه شكور، قرنه باسم الغفور. قال الله تبارك وتعالى عن أوليائه الصالحين: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. جنات عدن أي دار إقامة وخلود، يدخلونها أي برحمة من الله وفضل، يحلون فيها، إن كل أحد يدخل إلى مقام فيرى في ذلكم المقام في ذلكم الموطن ما يجلب نظره، يتعلق نظره بما يرى. فلما كان أهل الجنة إذا دخلوها رأوا فيها من نفائس ما جعل الله فيها، تعلقت قلوبهم بما يرون، فحتى لا يستمر ذلكم التعلق ولو يسير يلبسهم الله جل وعلا الحلل. قال الله تبارك وتعالى: يحلون فيها أساور من ذهب ولؤلؤا. والأساور جمع إسورة، وهو ما يوضع على المعصم، وهو على الذكور في الدنيا محرم، وأباحه الله جل وعلا للنساء، أباحه الله جل وعلا للنساء بمقتضى قوله: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ومنع عن الرجال لأنه من حلية النساء، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، فلا يتفق أن يلبسوا الأساور من الذهب واللؤلؤ على ثوب خلق، لا بد أن يناسب ما على المعصم ما على سائر البدن، فيكسوهم الله جل وعلا الحرير. قال ربنا: ولباسهم فيها حرير. فإذا نالوا هذه الكرامة، وهي بعض من كرامة الله لهم، حمدوا الله على هذا العطاء. قال الله عنهم: وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. والحزن منتف في الجنة بالكلية. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. نأتي الآن للإسمين الحسنيين من أسماء الله في هذا المقام. من الذي يقول إن ربنا لغفور شكور؟ أهل الجنة. وقطعا إذا استثنينا الأنبياء والمرسلين، فإن كل من يدخل الجنة محال أنه لم تأتي منه سيئات قط. فمعنى قولهم إن ربنا لغفور شكور بمغفرته غفر لنا السيئات، وبشكره ضاعف لنا الحسنات، بمغفرته عفى عنا السيئات ومحاها، وبشكره وفقنا للحسنات وضاعفها لنا، وبشكره وفقنا للحسنات وضاعفها لنا. هذا معنى قولهم عن ربهم جل جلاله: إن ربنا لغفور شكور. ثم أخذوا يذكرون بعضا من دلائل شكر الله لهم. قالوا: الذي أحلنا أي أنزلنا دار مقامة واستقرار لا دار معبر واعتبار. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب أي في أبداننا ولا لغوب أي في أرواحنا، لا يمسنا فيها نصب لا في أبداننا ولا في أرواحنا، وهذا من إكرام الله جل وعلا له لهم واحتفائه تبارك وتعالى بعباده، ومن دلائل أن من أسماء الله أنه الشكور، وإلا ليس لأحد على الله جل وعلا منا بإيمانه ولا بعمله ولا بفضله ولا ما قدمه من عمل. فالله جل وعلا من وفقنا للحسنات، وهو الذي يثبت من يشاء جل وعلا على الدين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ووالله ما خطت قدم أحد إلى المسجد ليعبد الله إلا بتوفيق من الله ورحمة، ثم يرفع العمل فيقبله الله جل وعلا بتوفيق منه ورحمة، ثم إنه تبارك وتعالى يضاعف أجر ذلك العمل بتوفيق منه ورحمة. وهذا كله من ضمن قول الله جل وعلا إن ربنا لغفور شكور. وإلا ما من أحد إلا وقد أثقلته الذنوب وكادت تحطم كاهله المعاصي، لكن المعول عليه مغفرة الله ورحمته. ولذلك قال أهل العلم إن التوبة هي وظيفة العمر، التوبة هي وظيفة العمر، والإنسان لا بد له أن يلقى الله، فإن لم يفرح المؤمن حين يلقى الله فمتى يفرح؟ ومن لم يفرح حين يلقى الله لن يعرف الفرح أبدا، من لم يفرح حين يلقى الله لن يلقى الفرح أبدا. ذلك أن المؤمن كلما أصابه في الدنيا حزن وحلت به ضراء تذكر يوما أنه سيقدم على الله، تذكر أنه سيقدم على الله، فالتعزية كل التعزية أنك ستفد على أرحم الراحمين جل جلاله. قال بعض العلماء والله لو خيرت أن يحاسبني الله أو يحاسبني والدي لاخترت أن يحاسبني الله، فإن الله أرحم بي من والدي، فإن الله أرحم بي من والدي. ونحن وأنتم نسأل الله التوفيق والعافية مقبلون على شهر رمضان، والمؤمن لو أنه تذكر كيف أن الله وفقه أن اليوم طوي وهو باق على صيامه حتى رفع التمرة إلى فيه، فوالله ما رفعتها إلى فيك إلا بتوفيق من الله ورحمة، وما كان صبرك على العطش والجوع إلا بتوفيق من الله ورحمة، فتجد في قلبك شيئا من الفرح لا تستطيع أن تذكره لا تستطيع أن تقوله. هذا الفرح توطئة عظيمة ليوم تلقى الله جل وعلا فيه. كم يكون فرحك وأنت بين أبنائك وأهلك وأقرانك، سواء في الحرمين أو في أحدهما أو في بيتك أو في قارعة طريق، كم يكون فرحك وأنت ترفع اللقمة إلى فيك تحمد الله أن من عليك أن صمت اليوم كله. وكذلك الصالحون جعلني الله وإياكم منهم، عندما يفدون على ربهم تبارك وتعالى يعلمون أن الله هو الحق وأن الله وعدهم أن يوفيهم أجرهم، فيلتمسون أجرهم عند ربهم تبارك وتعالى، فيكون فرح المؤمن عظيما يوم يلقى ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذا من معاني قول الله جل وعلا الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. من أسماء الله جل وعلا أنه تبارك وتعالى الملك، وملكه جل وعلا ملك حقيقي. قال عن ذاته العلية في سورة طه: فتعالى الله الملك الحق. قال أهل العلم: الملك الحق أي الذي لا تشوب ملكه شائبة، لا تشوب ملكه شائبة عجز ولا خضوع لغيره، وهذا لا يكون إلا لله. ونحن نقول ها هنا وقبل وبعد، ما من أحد يملك ملكا من الرجل في بيته وأسرته إلى الملك الأعظم
على الأرض من ملوك الأرض، الكفار والمؤمنون، الأبرار والفجار، العرب والعجم، من مضى وأفضى إلى ربه أو من هو باق أو من سيأتي، كل أحد ملكه الله ملكا إلا ويقع في ملكه ما لا يريد، إلا ويقع في ملكه ما لا يريد. أما ربنا جل وعلا فلا يقع في ملكه إلا ما يشاء ويريد، فلا يقع في ملكه إلا ما يشاء ويريد. ذكر الله جل وعلا قريشا وسفاهة عقولهم ثم قال ولو شاء الله ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال ربنا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكل أحد يكون منه عمل في هذه الحياة الدنيا ما كان له أن يصنع ذلك العمل إلا أن الله أراده كونا وإن لم يرضه شرعا في بعض أحواله. فلا يقع في ملك الله إلا ما يريد، وهذا من أعظم الدلائل والقرائن والحجج والبراهين على أن الملك الحق إنما هو لله رب العالمين لا شريك له تبارك اسمه وجل ثناؤه. وقد تمجد الله باسم الملك مع اسمه مع اسمين آخرين عظيمين له، هو قوله جل وعلا الواحد القهار، وقد جاء في سورة غافر قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. رفيع الدرجات بمعنى العلي الأعلى الذي استوى على عرشه، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح، يلقي الروح أي الوحي الذي تقوم به حياة القلوب كما أن الروح تقوم بها حياة الأبدان، يلقي الروح على من يشاء من عباده. فالرسل ما طلبوا النبوة والرسالة قط، ولكنها فضل من الله محض عليهم، يلقي الروح على من يشاء من عباده لينذر. فالأصل في رسالة الأنبياء النذارة، وإن كانت البشارة تبعا لها، لينذر يوم التلاق. سمى الله جل وعلا اليوم الآخر بيوم التلاق، فيه يلتقي المخلوقون بالخالق والعاملون بالعمل، والمخلوقون بعضهم ببعض، والإنس بالجن، والجن والإنس بالملائكة، والدواب بسائر بني آدم. ولهذا سمى الله جل وعلا ذلكم اليوم العظيم بيوم التلاق. وتأمل قبل أن نطوي الآية ونأتي ما بعدها، تأمل عملك، فإن أي عمل تعمله اليوم في الدنيا ستجده أمامك يوم تلقى الله، تلقى عملك. وكل أحد بحسب ما انطوت عليه ليلته وبما أشرقت عليه شمسه من عمل سيلقى ربه تبارك وتعالى. فمن بات ليلته قائما بين يدي ربه يصلي ويقرأ القرآن حتى كاد أن يبلي الفرش الذي يصلي عليه، سيجد هذا العمل بين يدي الله إذا لقي الله. ومن بات ليلته على ما حرم الله سيجد ذلك العمل أمامه يوم يلقى الله. قال ربنا لينذر يوم التلاق، أي يوم هو؟ قال الله يوم هم بارزون، أي ظاهرون على أرض لا عوج فيها ولا أمت. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، والمعنى لا يخفى على الله منهم شيء من ذواتهم ولا من أعمالهم ولا من جزاء أعمالهم، لا يخفى على الله منهم شيء لا من أعمالهم ولا من قبل من ذواتهم ولا من جزاء أعمالهم، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يوجد في الدنيا ملك صوري وكم على الأرض اليوم من الملوك، وكم كان قبلها من الملوك، وكم سيكون من الملوك إلى أن تقوم الساعة. لكن هذا ملك صوري لا حقيقة له، لأنه ما من أحد يملك يحكم يرؤس يأتمر إلا وسيترك الكرسي أو يتركه الكرسي. فإذا حشر العباد بين يدي الله لا يوجد أحد من ملوك الدنيا، ولا من أثريائها، ولا من علمائها، ولا من عامتها، من يعقد يديه على أي شيء. يخرج الناس حفاة عراة، على الأقل الآن أفقر الفقراء يملك شيئا يستر به عورته، حتى ما تستر به العورة لا يكون يوم القيامة. يخرج الناس عراة، فالملك بكل أنواعه وأحواله منتف تماما حتى عن الأنبياء والمرسلين. فإذا نادى المنادي لمن الملك اليوم، كان الجواب الذي لا جواب غيره لله الواحد القهار. فكل أهل الموقف من الأنبياء والمرسلين والملائكة والجن والإنس وغيرهم كلهم مقهورون لله تبارك وتعالى، مملوكون له، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. هذا من معاني قول الله فتعالى الله الملك الحق، ومن معاني قول الله لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. فهذا من أسماء الله الحسنى العظام، وهو كونه جل وعلا ملك لا رب غيره ولا إله سواه. من أسماء الله السلام، قال الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. الدنيا أيها المباركون ممزوجة الحياة فيها بالعظيم من الآفات، والسلام الحق يوم يلقى العبد المؤمن ربه. فالله جل وعلا هو السلام، وتحيته جل وعلا لأهل الجنة سلام، والجنة التي خلقها كرامة لعباده أسماها دار السلام. وهذا من أعظم ما يطلبه المؤمنون ويبتغيه الصالحون ويرجوه أولياء الله المقربون. فكل كدر يعيشه المؤمن في دنياه إنما يعول فيه على يوم برحمة الله يلقى ربه فيدخله الله جنته. يقول الله جل وعلا: لهم دار السلام عند ربهم. ويقول جل وعلا دعواهم فيها: سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال جل ذكره وتبارك اسمه: سلام قولا من رب رحيم. وخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي أولى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل من السماء يقول لنبينا: هذه خديجة قد أتتك، فإذا جاءتك فأقرئها من الله ومني السلام. فلما قال لها عليه الصلاة والسلام: إن جبرائيل يقرئك من الله السلام ومنه، قالت رضي الله عنها وأرضاها: عليك وعلى جبريل السلام. ولم تقل وعلى الله السلام، لأن الله هو السلام. وقد علمت هذا في أول الدعوة، وهذا يدل على جليل علمها ورفيع مكانتها، ويدل أيضا على أن العلم نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء من عباده. وإلا الصحابة حتى وهم في المدينة كانوا إذا قرأوا التحيات يرفعون السلام إلى الله، حتى علم بعضهم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى المبدئ المعيد، فهو جل وعلا يبدئ ويعيد. أو من صفاته العظمى أنه جل وعلا يبدئ ويعيد، وهذا يتعلق بالبعث والنشور. والله جل وعلا جعل الحياة حياتين: حياة في الدنيا وحياة في الآخرة، وجعل الموت موتتين: موتة قبل أن نخلق وموتة بعد أن خلقنا. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ولما كان كفار مكة يكذبون البعث والنشور ضرب الله لهم مثلا قريبا من أعينهم قريبا من أنفسهم. قال الله جل وعلا: فانظر إلى آثار رحمة الله، أي في الغيث والمطر، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، فهو جل وعلا وحده من يبدي ويعيد وهو على كل شيء شهيد. خاتمة ما نختاره من أسماء الله أن الله هو الولي. قال ربنا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومعنى الولي الذي لا يضيع أولياءه، الذي لا يضيع أولياءه، وما اعتصم معتصم وما لجأ ملتجئ إلى أحد أعظم ولا أجل ولا أكرم ولا أرحم من الله. أيها المباركون، هذه صفوة مختارة من أسماء الله الحسنى عرجنا عليها في مقامنا هذا. بقي أن نبين ما السبيل الأعظم إلى أن يشعر الإنسان بلذة الإيمان وهو يعلم أسماء الله الحسنى. لذلك طرائق عدة نوجزها فيما يلي. دعاء الله جل وعلا من أعظم طرائق التعبد بالأسماء الحسنى، ودليل ذلك صريح القرآن. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سواء دعاء عبادة أو دعاء مسألة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فإن دعاء الله جل وعلا بأسمائه الحسنى من أعظم ما يجعل العبد من أعظم ما يجعل العبد قريبا من رحمة ربه تبارك وتعالى. وقد ورد أن قوم يونس لما أضلهم العذاب قالوا: اللهم يا حي حين لا حي، اللهم يا حي حين لا حي، أنت الحي تحيي الموتى وأنت على كل شيء قدير. وحياة الله حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، كما أن علمه سبحانه علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. فهؤلاء ورد أنهم قالوا: يا حي حين لا حي، يا حي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. والله جل وعلا ذكر يونس ودعاءه، قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا وأضرابه في القرآن والسنة كثير، وهو الأول أن يدعى ربنا جل وعلا بها، الثاني أن يتوخى المؤمن الآيات التي فيها ذكر لأسماء الله الحسنى وهي منثورة كثيرة في القرآن، فيقوم بها ليلة ويحيي بها ما أظلم عليه من الليل، فإن هذا مما يزيده قربة وازدلافا إلى رحمة ربه تبارك وتعالى. والثالث أن يعمل قلبه وجوارحه بمقتضى علمه بتلك الأسماء، أن يخضع قلبه وتعمل جوارحه بمقتضى علمه بتلك الأسماء، فيشعر أن الله رقيب عليه وأن الله لا تخفى عليه من عباده خافية. فإذا ظلم نفسه استغفر الله لعلمه أن الله غفور رحيم، وإن دعته نفسه إلى الجرأة على عباد الله تذكر أن الله عزيز ذو انتقام، وعلى هذا يمضي في ما يكون منه مع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. وشكر الله للفضلاء الأجلاء القائمين على هذا المخيم المبارك، زاد الله وجوههم إشراقا وأعمالهم توفيقا. وشكر لكم أيها المباركون حضوركم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الحمد لله. وبعد، بين الكعبة التي من جوارها بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الصين
مفاوز وبحار لا يعلمها إلا الله، وهي بالنسبة لنا شيء بعيد وسفر ذو مشقة، كما هي بالنسبة للصين إذا رأوا بلادنا، لكن الأمر كله لله. أتى الله جل وعلا بهم من أقصى الأرض، من أقصى المشرق، ومعهم الحديد والآلة ليبنوا قواما دنيويا، فأدركتهم رحمة الله فعوضهم الله جل وعلا أن جعل نور التوحيد يدخل قلوبهم. وإن العبد إذا رأى هذا يخشى على نفسه أن يسلب منه دينه، كما يغبط المؤمن على أنه دخل في الدين، دخل في الإسلام، فهؤلاء دخلوا الإسلام برحمة من الله وفضل، ونحن نمسي ونصبح على أصوات المؤذنين، وتلتفت أعيننا يمنة وشمالا على بناء المساجد، وهذا يضاعف المسؤولية علينا ويجعلنا نتمسك أعظم وأكثر بديننا القوي. أما جهد المباركين في المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة، فإنني أسأل الله أن يثيبهم ويجزيهم خيرا، وأن يبارك لهم هذه الجهود العظيمة ويجعلها في موازين حسناتهم. وأوصي إخوتي الكرام الحاضرين وممن يبلغه كلامي هذا بإعانة المكتب ودعمه، ولعل من أفضل السبل وأمثلها في مثل هذه الأحوال ما يعرف بالاستقطاع من الراتب ولو كان شيئا يسيرا، فإن الذين سبقوا ودعموا المكتب من قبل سيكون لهم أجر في إسلام هؤلاء الخمسين، وأنت لا تدري كم سيسلم بعد ذلك، فعون المسلمين على الدخول في الدين من أعظم القربات إلى الله رب العالمين. نسأل الله أن يثبتنا وإخواننا وأن يزيدنا هدى وتوفيقا.